بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في فوائده فائدة جليلة: العالم الذي لا يعمل بعلمه. كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على اختلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرياسة الذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضادهم من الحق، ولا سيما إذا قامت لهم شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقام لمخرج بالتوبة. وبهؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، فالعلم شأنه عظيم عند الله ولأهله الصادقين المخلصين العاملين بما تعلموه من دين الله، يرفعهم الله به درجات، وهم الذين يخشون الله كما قال تعالى: إنما أخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الذي يخشى الله ويراقبه لابد أن يكون عالما بما علم، يتبع رضوان الله ويعرف ما الذي يرضي الله عز وجل وما الذي يسخطه، فيتجنب مساخط الله ويتبع رضوان الله. وقد أثنى الله رسوله على العلم والعلماء وجعل العلماء وأخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، لكن ليه؟ هل كل ما كان عالما كان وارثا الأنبياء؟ فلا بد من الإخلاص في العلم ولا بد من تطبيق هذا العلم والعمل به ونشره في الناس، يصلح نفسه بهذا العلم ويصلح الآخرين. وإذا لم يعمل هذا كان العلم أداة فساد وأداة هدم والعياذ بالله. ولهذا ذم الله من لم يعمل بعلمه، ذمهم الله وتوعدهم الشد الوعيد. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ويصدون عن سبيل الله بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فذمهم الله أشد الذم وتوعدهم أشد الوعيد. وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من أفضل المقصود أن تقول بالعلم وتعب ومن طلب العلم ثم لا تعمل. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فينبغي للأمة الإسلامية أن تتجنب طرق هؤلاء الضالين من أهل الكتاب الذين تعلموا العلم ولم يعملوا به فقست قلوبهم وفسق أكثرهم، لأن عدم العلم يورث هذه القسوة. القسوة هذه إذا أصابت القلب أهلكته فلا يقبل الحق ولا يعمل بالعلم والعياذ بالله، ويؤدي إلى كتمان العلم وإلى العمل بضد العلم وإلى اتباع الهوى ورد الحق الواضح كالشمس. وهذا وجب في هذه الأمة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن والعياذ بالله. يشهدون الزور ويقولون الفجور ويتبعون الشهوات إلا ما سلم الله من الطائفة المنصورة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الأخوة أن نتعلم العلم لوجه الله عز وجل وأن نعمل به، فالجهل داء قاتل والعلم سلاح فتاك إذا لم تعمل به والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أكتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقول: يا فلان ما شأنك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه والعياذ بالله. وقد يكون هناك من وأسى منه فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وكيف يكون حاله والعياذ بالله. فتعلموا العلم لوجه الله واعملوا به لوجه الله، وإلا سيكون العلم بالا، فيبقى المرء بين دائين: إما داء الجهل وإما داء العلم غير النافع، العلم الضار، العلم الضار، العلم في ذاته الذي جاء محمد نافع، ولكن إذا لم يعمل به الإنسان صار وبال عليه تبارا له، وقد يضر به الآخرين والعياذ بالله. وقل اعملوا فسير الله عملكم برسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. فاعملوا أيها الأخوة بالعلم، أعرف الله بأسمائه وصفاته من كتابه ومن سنة رسوله، واعبدوا الله بما جاء به رسول الله وما نص عليه القرآن، لا تعبدوا الله بجهل ولا بهوى وإنما بالعلم. والمطلوب من العلم العمل، العمل لا بد من العمل، والعمل لا يأتي إلا بعد العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين. ضرب عليه البخاري: باب العلم قبل العمل، لأنك لا تعمل إلا بعلم، لا تعبد الله إلا بعلم، ما تعبده بالجهل والهوى. فعلينا أيها الأخوة أن نتعلم العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل به، فلا نرضى أنفسنا بالجهل، ولا نرضى لأنفسنا أن نكون من المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم يعلمون الحق ويجحدونه ويخالفونه ويعادون أهله. والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل. ثلاثة من المغضوب عليهم ولا من الضالين، ونعوذ بالله من هاتين الصفتين. ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف الكلام هذا، قال كل من آثر الدنيا، ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان المتعلم إلى عدم تطبيق هذا العلم؟ من ذلك إيثار الدنيا، يعني ترجيحها على الآخرة، يؤثرها ويحتفي بها ويهتم بها ويجعل الآخرة خلف ظهره. فإيثار الدنيا تقديمها على الآخرة من الدوافع والأسباب إلى ترك العمل بالعلم وإلى محاربة الحق والعياذ بالله. كيف كل من آثر قاعدة من أهل العلم، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، استحبها الآخرة، آثر الآخرة واستحبها الآخرة ورضي بها، فلا بد أن يقول على الله غير الحق. إذا آثر الدنيا على الآخرة وقدمها على الآخرة خلص خلق وضعف الهلاك والعياذ بالله. فيقول، يقول لا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وفي حكمه وفي خبره وفي إلزامه، يعني فيما يأمر به، خالف في كل هذه الأمور، خالف الحق. إذا أفتى قال غير الحق. لماذا؟ لأن آثر الدنيا الآخرة، إما يرتشي، إما يطلب بهذا الأمر الرياسة، إلى آخر المطامع الدنيوية التي تدفعه إلى كراهية الحق ومخالفته والقول بغيره غير الحق. فإن أفتى قال غير الحق، غير الحق، وإن حكم كذلك، وإن أخبر عن الله كذبا، ثم يتبع هذا الموضوع أن يفصل على الله ويحدث آياته. وهذا موجود في أهل الرفض وفي أهل التصوف وفي أهل الكلام وفي أهل البدع، يوجد. ولهذا قال ستسر الأمة إلى 370 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لأنهم يقعون في هذه الأشياء. ما الذي يجعله يصر على البدعة طول حياته ولا يرجع إلى الحق؟ إلا أنه اتبع هواه وآثر دنياه على أخرى ويعني حرصه على حب الرئاسة وحب المال يوقعه في هذه المهالك والعياذ بالله. فترى طوعه مصرا على الباطل، إماما فيه والعياذ بالله، يحمل وزره وأوزار من وراءه ومن تأسى به إلى يوم القيامة. من سن السنة الحسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن السنة السيئة كان عليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. يحمل أوزارهم أوزار الذين ظلموا والعياذ بالله. اذهب الى اهل الطرق الصوفية وانظر كيف أهلكوا أنفسهم وأهلكوا الناس بالعقائد الفاسدة والمناهج الضالة والأوراد الشركية والتعلق بالقبور. فهؤلاء يقولون غير الحق ويتعمدون ذلك، وكثير منهم يعرف الحق يكتب له سنة الرسول، ولكن حرصه على الدنيا وعلى المناصب والرئاسة وما شابه ذلك يجعله لا يتزحزح، لا يتزحزح عن موقعه، عن مكانته التي أحله الشيطان فيها وزينها له، والعياذ بالله. يقول الإمام القيم لماذا يعني يقول غير الحق في فتواه وفي عقده وفي قبره وإلزامه؟ لماذا؟ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فكثير الناس يميلون إلى الشهوات والشهوات منافية للحق. الشهوات وحب الرياسات تأتي خلاف الحق، هناك يعني معارضة ومصادمة بين الحق والباطل، لأن حب الشهوات من الباطل والحرص على الرئاسات والتفاني فيها باطل. ما رأيكم في هؤلاء الذين ينافسون على الكراسي ويدفعون الملايين ليصلوا إلى الكراسي في الانتخابات؟ وكم يكذبون، كم يلبسون على الناس. طرق الروافض، طرق الصوفية، الجهمية، المعتزلة، الأحزاب الضالة الآن في هذا العصر، بارك الله فيكم، كلهم حريصون أهلكهم حرص على الدنيا واتباع الشهوات وحب المناصب، ويلبسون على الناس، يعني باطلهم لا يمشي إلا إذا ألبسوه بلباس الحق، فعندهم باطل يلبسونه بلباس الحق. وهذا من صفات أعداء الله اليهود والنصارى، رؤساء النصارى في غاية الخبث، قد يكون في رؤساء النصارى من هو أخبث من اليهود والعياذ بالله، قد يكون في رؤسائهم زنادقة، وفي رؤوس الروافض زنادقة، وفي رؤوس الصوفية زنادقة فعلا. ولهذا تجد عند الصوفية حلول وحدة وجود، هذه زندقات مفجعات، هذه زنادقة. وكثير من رؤوس الصوفية أخذ الزندقة من باطنية الروافض، فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا كثيرا من الناس، ونشروا البدع والضلالات، وكثير منهم قد يعرف الحق ولكن حرصه على الرئاسة والمال جعله يتفانى في عيش الباطل ومقاومة الحق ورده. فتجردوا لله، تعلموا العلم لوجه الله، وأخلصوا فيه لله، وآخروا الآخرة على الدنيا، وإلا يكون العلم حج عليك وسببا في هلاكك. وساق المؤلف رحمه الله آيات من قول الله تبارك وتعالى: في الذين لا يعملون بالعلم وخلف بعدهم خلف ورث الكتاب. شوف عندهم علم ورث الكتاب، الأسلافين أسلافين كان فيهم أهل فضل وخير، وفيهم يمكن فسق في بعضهم وهكذا، لكن هم انحرفوا هذا الخلف، انحرفوا انحرافا كاملا عن ما كان عليه أسلافهم، ورثوا منهم الكتاب لكن لم يعملوا به. ونحن ورثنا كتاب الله وسنة الرسول، فعلينا أن نعمل به. وكثير من ورث الكتاب تجد يتعلم القرآن، تعلم القراءات، وقد يضم إلى ذلك الحديث وعلوم الحديث، ولكن لا عمل. أعمل لكم مثال: النبهاني عرف الحديث وألف فيه ابن عربي الطائي، قال محدثا نعرف الحديث. وقال بحث الوجود والحلول والضلال والشرك والبلاء. وهذا ورد الكتاب، ولكن مع الأسف وقع في الضلال والإلحاد لأنه متبع الهوى. النبهاني ألف كتابا سماه شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، مليء بالكفر والضلال، وأيده علماء من علماء السوء، أيدوا هذا الكتاب وقربوه. علماء يقول العلماء وهم علماء سوء وكبار في مناصبهم ومنازلهم عند الناس المساكين، فضلوا أضلوا والعياذ بالله. وله جامع كرامات الأولياء للنبهاني هذا، وهذا من أشد الناس حربا بالدعوة السلفية، وهذا في القرن الماضي أشد الناس حربا بالدعوة السلفية. وينبه على الناس يقول ابن تيمية يكون جدي في العلم، وهو كالبحر تارة يرمي بالدر والصدف، وتارة يرمي بالنفط والجيف، قبحه الله. لكن هذا كثير هذا بس. وألف بعد هذا الكتاب لهم ألفات، لكن من أخبثها هذا الكتاب شواهد الحق وشواهد الكفر والباطل في جواز الاستغاثة بسيد الخلق والعياذ بالله. يعني القرآن كفر من يدعو غير الله نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، وجعلها أضل الناس. وهذا يكذب على الله تبارك وتعالى يألف هذا الكتاب جواز شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، وألف جاء كرامات الأولياء، جامع كرامات الأولياء في مجلدين فيها من الضلال والإلحاد والزندقة ما لا يستطيع الإنسان أن يحكي بعضها. كرامات مخجلة من الفسق والفجور والخبث والضلال. فهؤلاء من علماء السوء فالذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، و يعني كما قال فيه ولف الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون لا تقلون. شهد عرض الدنيا يأتي الأرض الدنيا فيتق الحق ويقول غير الحق ويحكم غير الحق ويخبر غير الحق ليحصل على هذا العرض الدنيوي، ويقول سيغفر لي. وهم صاروا عن داخل اذا جاءوا ولو بعد دقيقتين يجيئه عرض اخر ويتخالف عليه ويقول سيغفر لي. وهذه من الأبان أمان الباطلة. الله يقبل التوبة لعباده إذا أدم العبد وتاب يقبل توبته، ولكن هؤلاء ليس عندهم توبة صادقة وإنما أمامي كاملة. وهذا حال الذين ورثوا الكتاب ولم يعملوا به ويقولون غير الحق ويؤثرون الدنيا على الآخرة، هذا حالهم وهذا وصفهم. ولهم أوصاف أخرى في كتاب الله وسنة الرسول، لا أستطيع أن أتكلم، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم ويعمل، وأن يجنبنا وإياكم حب الدنيا وحب الشهوات وحب الرئاسة، فإنها مرجية الملكة. نسأل الله أن يجنبنا جميعا وإياكم هذه المهالك. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت جواب أتأخر لكن كنت أتحامل في تعالى المظهر. سأل الله أن يعطينا إياكم.
أحسن الله إليكم ورزقكم الصحة والعافية. هذه بعض أسئلة من أبنائك. يقول السائل: كيف يضل الإنسان عن الحق وهو مبين في كتاب الله ومشروح في كتب السلف وواضح موضوح الشمس؟ نسأل الله السلامة.
أولا يجب أن تؤمن بالقدر وأن الله كتب السعادة لأقوام والشقاء لأقوام، وكل ميسر لما خلق له، فمن خلق للسعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن خلق للشقاء يسره الله لعمل الشقاء، فنرجع ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى يضل من لا يستحق الهداية، يضل من لا يستحق الهداية وليس أهلا للسعادة، ويوفق من شاء ويرى أنه سبحانه يعلم أنه سبحانه وتعالى أنه أهل بأن يكون من أهل السعادة، وممن يصلح لحمل رسالة الرسل ونشرها والعمل بها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفضل الله يؤتي من يشاء سبحانه وتعالى، هو خلق وقدر وهدى وخلق فريقا للجنة وفريقا للسعير، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير سبحانه وتعالى. والسبب من ذلك أن الله يمن على من يشاء من عباده ويوفقهم ويسددهم، ويخدم من شاء خذلانه فلا يوفقون. ومن أسباب الضلال كما ذكر في هذا الفصل حب الشهوات وحب الرئاسات، هذا من الأسباب. يكون كتاب الله واضح عنده والرسالة واضحة، ولكن يتعمد المخالفة يتبع هذا ويؤثر الدنيا على أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نثبت صفة لله بدلالة الالتزام من غير أن يكون فيها نص ثابت؟ فمن يقول يلزم من صفة المجيء الحركة، ومن اسم الرحيم إثبات صفة منه.
لا يجوز. أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا نثبت إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفاه عن نفسه. هذه قاعدة سلفية يرد بها على المعطلة وعلى المجسمة. فالمجسم يعبد صنما، والمعطل يعبد العدم، والموحد يعبد الله على حق على بصيرة وعلم، ووصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الظل في حديث يوم لا ظل إلا ظل صفة لله تعالى أم هو ظل العرش؟
ظل العرش، وقد جاءت الآية مصرحة بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للمعتكف في الحرم النفسي الخروج إلى مجالس العلم علما بأنه لا يوجد علماء في بلده؟ إن لم يكن جائز فأيهما أفضل، الاعتكاف أم مجالس العلم؟
مجالس العلم عندك في الحرم، تترك الاعتكاف وتذهب إلى بيوت الناس يعني فائدة. فالرسول قائد النفس خيمة عليه الصلاة والسلام، لكن لو ذهبت إلى عالم تستمع إليه وأتى إلى مكانك فأنت لا تزال معتكفا ولم تقع في مخالفة إن شاء الله. وبهذه المناسبة أنا رسول الله يعتكف ولا يخل إلى لحاجة الإنسان حتى لا يعود المرضى عليه الصلاة والسلام، وأنت لا تخرج إلا للحاجة الضرورية، قضاء الحاجة أو ما أحد يخدمك يأتيك إن شاء الله، فأنت تأخذ بسرعة وترجع إلى ما التزمته من العكوف على طاعة الله وعبادته. نعم.
أحسن الله إليكم. ورد عن بعض المشايخ أن أهل السنة لا يمكنون أهل البدع من صلاة الاستسقاء، لأنه لو نزل الغيث قد يضطر الناس به. إذا كان أهل البدع في بلادنا هم القائمون على صلاة الاستسقاء، هل يحضر لمثل هذه الصلاة؟
الظاهر أنه يحضر، يحضر بكاء عندك سلطان كان أهل بدع من الاستسقاء والصلاة بالناس لا بس عندك سلطان وتمنع البدع من الصلاة بالناس يجب أن تقول بهذا ما عندك سلطان تقل لهم استطاعك وصلب في مساجد هؤلاء ممن لم تقم عليه الحجة ما دام مستورا ولم تقم عليه الحجة فصلي وراءه صلاة الصلاة وصلاة العيد وصلاة الجمعة لا تخالف المسلمين فيها هذه أمور عامة وشعار من شعارات الإسلام بارك الله تتخلف عنها وإذا تمكنت من منعهم من قيادة الناس بهذه الشعارات صل معهم ما عندك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكان الصحابة يصلون على ورع البدع صلى بعضهم وراء المختار لعنة الله عليه ما أعرفوا حقيقة لكن يروا من الخليفة من ذلك لكن ما أعرفوا أتقدع الرمضية وإذا الجبوة كانوا يصلون وراء الخوارج محمد كان يصلي وراء الخوارج وبوب على ذلك البخاري بابا بارك الله فيكم فالشعارات الإسلامية ما تترك والإنسان يؤدي طاعة الله عز وجل بحسب استطاعته وكرر لكم أنه إذا أمكن أهل السنة ألا يصلي بالناس إلا السلفيين فهذا هو ما يجب عليهم وإذا ما استطاعوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني ما نهدي المساجد إلا إذا كان فيها قبل ما نصلي فيها من أجل أن يدعو مبتدع أو يستطيع الناس مبتدع أو المسلمين والعيد مبتدع ذلك هذه الشعارات الإسلامية
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول لي دين على شخص فقير يستحق الزكاة فهل إذا وضعت عنه الدين بما يعادل قيمة زكاة الفطر أكون بذلك قد أخرجت هذا النوع من الزكاة
بشرط أن لا تكون يائسا بشرط أن لا تكون يائسا من دفعه ما الذي عنده ورده إليه فتكون هذا حيلة إذا كان هذا حال المدين والله لما يأتي للمال هذا اعتماد على النصيب اللي عنده لا نعم وإذا كان بإمكانه أن يؤدي هو ثقة وكذا فالظاهر أنه يجوز نعم
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم لبس القبعات والتي قد يكون في بعضها زخرفة تشابه الصليب
لبس القبعات من شعارات الكفار ولا يجوز للمسلمين أن يتبعوا المشركين في هذه الشعيرة الكافرة والمظهر الكفري من تشبه بقوم فهو منهم فيجب على المسلمين أن يتميزوا عن الكفار في أكلهم وشربهم ونومهم وركوبهم ولباسهم وفي كل أمر يتميزون به عن الكفار إلا الأمور المشتركة بين المسلمين والكفار وليست من خصائص الكفار فالقبعة هذه قد حصل فيها معارك بين علماء المسلمين وبينها الكتاب والسفهاء ويذكر مصطفى صادق الرافعي وغيره عن الشافعي أن لما الناس يعني شرعوا في تقليد الكفار والتأثر بالكفار والأخذ بالله الكفار كانوا من ذلك لبس القبعة فنصح المسلمين علماء المسلمين جهال الناس وسفهاءهم عن لباس هذه القبعة فانظر الكتاب يعني يقولون بالجواز ويذكرون فوائد لباس القبعة وأنها تقي الرأس من الشمس الرأس والعيون وكلام من الشمس ثم بعد أيام الكفار خلعوا القبعات ومشوا بالرؤوس المكشوفة فقلدهم الرعاة من المسلمين فأصبح الكتاب يبررون كشف الرأس يتلاعبون بعقول الناس الشاهد أن علماء المسلمين أنكروا هذا وهو حق ودليلهم من تشبه بقوم فهو منهم وعمر وافق الصحابة لما يعني فرض الجزية الكفار شرطوا عليهم شروطا أن يخالفوا المسلمين في لباسهم وفي جلوسهم وفي ركوبهم وفي أمور كثيرة ليتميز الكافر من المسلم. وأنت الآن إذا ذهبت إلى كثير من بلاد المسلمين ولا تستطيع أن تميز بين اليهود والنصراني والمسلم وبين اليهودية والنصرانية والمسلمة، لأن المسلمين بجهلهم وقيادات أهل السوء لهم من الصوفية الخرافيين ومن الكتاب المنحرفين يسارعون إلى متابعة الكفار مع الأسف الشديد. وقد أخذ رسول الله بالقرآن هؤلاء، فقال تتبعون مثلا من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكثير من الناس يحاكون الكفار ويقلدونهم، فكل موضع وكل جيل يأتي من الغرب يعتبر عنده تقدم ورقية ومخالفة وتخلف وردعية مع الأسف الشديد. فسأل الله العافية، شاهد لا يجوز هذا. فأسأل الله أن يوفق علماء السنة في هذا البلد أن يبينوا للناس واقع هذه القبعة التي ترى بعض الأطفال وبعض الشباب وبعض الرجال يلبسونها ويدخلون بها المساجد مع الأسف. فنحن نأمر في العلماء وفي الخطباء أن يحاربوا هذه الظاهرة الخبيثة السيئة وبين الناس حكم الله فيها وأنها تقليد خبيث وسيء لأعداء الإسلام. والمسلم عزيز لا ينحد إلى هذا المستوى فيكون ذيلا وذنبا لأعداء الله. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. هذا
سائل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. سامحونا يا أخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في فوائده فائدة جليلة: العالم الذي لا يعمل بعلمه. كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه بأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على اختلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرياسة الذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى ويخفى الصواب وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقام لمفرح بالتوبة. وبهؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وبعد، فالعلم شأنه عظيم عند الله ولأهله الصادقين المخلصين العاملين بما تعلموه من دين الله، يرفعهم الله به درجات، وهم الذين يخشون الله كما قال تعالى: إنما أخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الذي يخشى الله ويراقبه لا بد أن يكون عالما بما علم، يتبع رضوان الله ويعرف ما الذي يرضي الله عز وجل وما الذي يسخطه، فيتجنب مساخط الله ويتبع رضوان الله. وقد أثنى الله رسوله على العلم والعلماء، وجعل العلماء وأخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، لكن هل كل ما كان عالما كان وارثا الأنبياء؟ فلا بد من الإخلاص في العلم، ولا بد من تطبيق هذا العلم والعمل به ونشره في الناس، يصلح نفسه بهذا العلم ويصلح الآخرين. وإذا لم يعمل هذا كان العلم أداة فساد وأداة هدم والعياذ بالله. ولهذا ذم الله من لم يعمل بعلمه، ذمهم الله وتوعدهم الشد الوعيد. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ويصدون عن سبيل الله بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فذمهم الله أشد الذم وتوعدهم أشد الوعيد. وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من أكبر المقتا أن تقول بالعلم وتعب من منطلق العلم ثم لا تعمل. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فينبغي للأمة الإسلامية أن تتجنب طرق هؤلاء الضالين من أهل الكتاب الذين تعلموا العلم ولم يعملوا به فقست قلوبهم وفسق أكثرهم، لأن عدم العلم يورث هذه القسوة. القسوة هذه إذا أصابت القلب أهلكته فلا يقبل الحق ولا يعمل بالعلم والعياذ بالله، ويؤدي إلى كتمان العلم وإلى العمل بضد العلم وإلى اتباع الهوى ورد الحق الواضح كالشمس. وهذا وجب في هذه الأمة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن والعياذ بالله. يشهدون الزور ويقوم الفجور ويتبعون الشهوات إلا ما سلم الله من الطائفة المنصورة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الأخوة أن نتعلم العلم لوجه الله عز وجل وأن نعمل به. فالجهل داء قاتل والعلم سلاح فتاك إذا لم تعمل به والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه يجاء الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقول يا فلان ما شأنك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والعياذ بالله. وقد يكون هناك من وأسى منه فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وكيف يكون حاله؟ والعياذ بالله. فتعلموا العلم لوجه الله واعملوا به لوجه الله وإلا سيكون العلم بالا. فيبقى المرء بين دائين، إما داء الجهل وإما داء العلم غير النافع، العلم الضار، العلم الضار، العلم في ذاته الذي جاء محمد نافع، ولكن إذا لم يعمل به الإنسان صار وبال عليه فضارا له وقد يضر به الآخرين والعياذ بالله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. فاعملوا أيها الأخوة بالعلم، اعرفوا الله بأسمائه وصفاته من كتابه ومن سنة رسوله، واعبدوا الله بما جاء به رسول الله وما نص عليه القرآن، لا تعبدوا الله بجهل ولا بهوى وإنما بالعلم. والمطلوب من العلم العمل، العمل لا بد من العمل، والعمل لا يأتي إلا بعد العلم، كما قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين. بوب عليه البخاري باب العلم قبل العمل، لأنك لا تعمل إلا بعلم، لا تعبد الله إلا بعلم، ما تعبده بالجهل والهوى. فعلينا أيها الأخوة أن نتعلم العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل به، فلا نرضى لأنفسنا بالجهل ولا نرضى لأنفسنا أن نكون من المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم يعلمون الحق ويجحدونه ويخالفونه ويعادون أهله، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل. فلا تكن من المغضوب عليهم ولا من الضالين، ونعوذ بالله من هاتين الصفتين. ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف الكلام هذا، قال كل من آثر الدنيا، ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان المتعلم إلى عدم تطبيق هذا العلم؟ من ذلك إيثار الدنيا، يعني ترجيحها على الآخرة، يؤثرها ويحتفي بها ويهتم بها ويجعل الآخرة خلف ظهره. فإيثار الدنيا تقديمها على الآخرة من الدوافع والأسباب إلى ترك العمل بالعلم وإلى محاربة الحق والعياذ بالله. كل من آثر قاعدة من أهل العلم، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها حبا الآخرة، آثر الآخرة واستحبها الآخرة ورضي بها، فلا بد أن يقول على الله غير الحق. إذا آثر الدنيا على الآخرة وقدمها على الآخرة خلق وعفلها الآخرة يا رب الله. فيقول يقول لا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وفي حكمه وفي خبره وفي إلزامه، يعني فيما يأمر به، خالف في كل هذه الأمور، خالف الحق. إذا أفتى قال غير الحق، لماذا؟ لأنه آثر الدنيا الآخرة، إما يستشي إما يطلب بهذا الرياسة إلى آخر المطامع الدنيوية التي تدفعه إلى كراهية الحق ومخالفته والقول بغيره غير الحق. فإن أفتى قال غير الحق غير الحق، وإن حكم كذلك، وإن أخذ غير القرآن الله كذبا، ثم يتبع هذا الموضوع أو يفصل على الله ويحدث آياته، وهذا موجود في أهل الرفض وفي أهل التصوف وفي أهل الكلام وفي أهل البدع يوجد. ولهذا قال ستفصل الأمة إلى 370 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لأنهم يقعون في هذه الأشياء. ما الذي يجعله يصر على البدعة طول حياته ولا يرجع إلى الحق إلا أنه اتبع هواه وآثر دنياه على أخرى ويعني حرصه على حب الرئاسة وحب المال يوقعه في هذه المهالك والعياذ بالله. فترى طوعه مصرا على الباطل إماما فيه والعياذ بالله، يحمل وزره وأوزار من وراءه ومن تأسى به إلى يوم القيامة. من سن السنة الحسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن السنة السيئة كان عليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. يحمل أوزارهم أوزار الذين ظلموا والعياذ بالله. اذهب إلى أهل الطرق الصوفية وانظر كيف أهلكوا أنفسهم وأهلكوا الناس بالعقائد الفاسدة والمناهج الضالة والأوراد الشركية والتعلق بالقبور، فهؤلاء يقولون غير الحق ويتعمدون ذلك، وكثير منهم يعرف الحق يكتب له سنة الرسول ولكن حرصه على الدنيا وعلى المناصب والرئاسة وما شابه ذلك يجعله لا يتزحزح، لا يتزحزح عن موقعه عن مكانته التي أحله الشيطان فيها وزينها له والعياذ بالله. يقول الإمام القيم لماذا يعني يقول غير الحق في فتواه وفي حكمه وفي خبره وإلزامه؟ لماذا؟ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فكثير الناس يميلون إلى الشهوات والشهوات منافية للحق. الشهوات وحب الرياسات تأتي خلاف الحق، هناك يعني معارضة ومصادمة بين الحق والباطل، لأن حب الشهوات من الباطل والحرص على الرياسات والتفاني فيها باطل. ما رأيكم في هؤلاء الذين ينافسون على الكراسي ويدفعون الملايين ليصلوا إلى الكراسي في الانتخابات، وكم يكذبون، كم يلبسون على الناس طرق طرق الروافض، طرق الصوفية، الجهمية، المعتزلة، الأحزاب الضالة الآن في هذا العصر، بارك الله فيكم، كلهم حريصون أهلكم حرصوا على الدنيا واتباع الشهوات وحب من الأصل، ويلبسون على الناس، يعني باطلهم لا يمشي إلا إذا ألبسوه بلباس الحق، فعندهم باطل يلبسونه بلباس الحق. وهذا من صفات أعداء الله اليهود والنصارى، رؤساء النصارى في غاية الخبث، قد يكون في رؤساء النصارى من هو أخبث من اليهود والعياذ بالله، قد يكون في رؤسائهم زنادقة، وفي رؤوس الروافض زنادقة، وفي رؤوس الصوفية زنادقة فعلا. ولهذا تجد عند الصوفية حلول وحدة وجود، هذه زندقات مفجعات، هذه زنادقة. وكثير من رؤوس الصوفية أخذوا الزندقة من باطنية الروافض، فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا كثيرا من الناس، ونشروا البدع والضلالات، وكثير منهم قد يعرف الحق، ولكن حرصه على الرئاسة والمال جعله يتفانى في أصل الباطل ومقاومة الحق ورده. فتجردوا لله، تعلموا العلم لوجه الله، وأخلصوا فيه لله، وآخروا الآخرة على الدنيا، وإلا يكون العلم حج عليك وسببا في هلاكك. وساق المؤلف رحمه الله آيات من قول الله تبارك وتعالى: في الذين لا يعملون بالعلم وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. شوف عندهم علم، ورثوا الكتاب الأسلافين، أسلافين كان فيهم أهل فاضل وخير، وفيهم يمكن فسق في بعضهم وهكذا، لكنهم انحرفوا هذا الخلف، انحرفوا انحرافا كاملا عن ما كان عليه اسلافهم، ورثوا منهم الكتاب لكن لم يعملوا به. ونحن ورثنا كتاب الله وسنه الرسول، فعلينا ان نعمل به. وكثير من ورث الكتاب تجد يتعلم القران، تعلم القراءات، وقد يضم الى ذلك الحديث وعلوم الحديث، ولكن لا عمل. كان الآن لكم مثال النبهاني، النبهاني عرف الحديث وألف فيه، ألف فيه ابن عربي الطائي قال محددا يعرف الحديث، وقال بحث في الوجود والكلور والضلال والشرك والبلاغ، فهذا ورث الكتاب، ولكن مع الأسف وقع في الضلال والإلحاد لأنه متبع الهوى. النبهاني ألف كتابا سماه شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، مليء بالكفر والضلال، وأيده علماء وعلماء السوء، أيدوا هذا الكتاب وقربوه، علماء يقول علماء وهم علماء سوء وكبار في مناصبهم ومنازلهم عند الناس المساكين، فضلوا أضلوا والعياذ بالله. وله جامع كرامات الأولياء للنبهاني هذا، وهذا من أشد الناس حربا للدعوة السلفية، وهلك في القرن الماضي، أشد الناس حربا للدعوة السلفية، وينبه على الناس يقول ابن تيمية يكون جدي في العلم، وهو كالبحر تارة يرمي بالدر والصدف، وتارة يرمي بالنتن والجيف، قبحه الله لكن هذا كثير هذا الأصل. وألف بعد هذا الكتاب لهم ألفات، لهم ألفات، لكن من أخبثها هذا الكتاب شواهد الحق وشواهد الكفر والباطل في جواز الاستغاثة بسيد الخلق والعياذ بالله. يعني القرآن كفر من يدعو غير الله نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، وجعلها أضل الناس، وهذا يكذب على الله تبارك وتعالى يعرف هذا الكتاب جواز شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، وألف كرامات الأولياء، جامع كرامات الأولياء في مجلدين فيها من الضلال والإلحاد والزندقة ما لا يستطيع إنسان يحكيها. كرامات مخجلة من الفسق والفجور والخبث والضلال. فهؤلاء علماء السوء الذين اشتردوا آيات الله ثمنا قليلا، ويعني كما قال الله فيه ولف الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون لا يقاتلون. شهد أعراض الدنيا تأتي يأتي الأرض الدنيا فيثق الحق ويقول غير الحق ويحكم غير الحق ويخبر غير الحق ليحصل على هذا العرض الدنيوي ويقول سيغفر لي، وهم صاروا عن باطل. إذا جاءوا ولو بعد دقيقة يجيئه عرض آخر ويتهالف عليه ويقول سيغفر لي، وهذه من الأمان أمان الباطلة. الله يقبل التوبة لعباده إذا أذن العبد وتاب يقبل توبته، ولكن هؤلاء ليس عندهم توبة صادقة وإنما أمامي كاملة. وهذا حال الذين أوتوا الكتاب ولم يعملوا به ويقولون غير الحق ويؤثرون الدنيا على الآخرة، هذا حالهم وهذا وصفهم. ولهم أوصاف أخرى في كتاب الله وسنة الرسول، لا أستطيع أن أتكلم، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم ويعمل، وأن يجنبنا وإياكم حب الدنيا وحب الشهوات وحب الرئاسة، فإنها مرجية ملكة. نسأل الله أن يجنبنا جميعا وإياكم هذه المهالك، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت جواب أتأخر لكن كنت أتحامل في تعالى المظهر، سأل الله يعافينا وإياكم.
أحسن الله إليكم ورزقكم الصحة والعافية. هذه بعض أسئلة من أبنائك. يقول السائل: كيف يضل الإنسان عن الحق وهو مبين في كتاب الله ومشروح في كتب السلف وواضح وضوح الشمس؟ نسأل الله السلامة.
أولا يجب أن تؤمن بالقدر، وأن الله كتب السعادة لأقوام والشقاء لأقوام، وكل ميسر لما خلق له، فمن خلق للسعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن خلق للشقاء يسره الله لعمل الشقاء. فنرجع ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى يضل من لا يستحق الهداية، يضل من لا يستحق الهداية وليس أهلا للسعادة، ويوفق من شاء ويرى أنه سبحانه يعلم أنه سبحانه وتعالى أنه أهل بأن يكون من أهل السعادة، وممن يصلح لحمل رسالة الرسل ونشرها والعمل بها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. هو خلق وقدر وهدى وخلق فريقا للجنة وفريقا للسعير، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير سبحانه وتعالى. والسبب من ذلك أن الله يمن على من يشاء من عباده ويوفقهم ويسددهم، ويخدم من شاء خدرانهم فلا يوفقون. ومن أسباب الضلال كما ذكر في هذا الفصل حب الشهوات وحب الرئاسات، هذا من الأسباب. يكون كتاب الله واضح عنده وسنة رسول الله واضحة، ولكن يتعمد المخالفة يتبع هوى ويؤثر الدنيا على أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نثبت صفة لله بدلالة الالتزام من غير أن يكون فيها نص ثابت؟ فمن يقول يلزم من صفة المجيء الحركة ومن اسم الرحيم إثبات صفة منه.
لا يجوز. أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا نثبت إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفاه عن نفسه. هذه قاعدة سلفية يرد بها المعطلة والمجسمة. فالمجسم يعبد صنما، والمعطل يعبد العدد، والموحد يعبد الله على حق على بصيرة وعلم، ويصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الظل في حديث يوم لا ظل إلا ظل صفة لله تعالى أم هو ظل العرش؟
ظل العرش، وقد جاءت الآية المصرحة بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للمعتكف في الحرم المكي الخروج إلى مجالس العلم علما بأنه لا يوجد علماء في بلده؟ إن لم يكن جائز فأيهما أفضل، الاعتكاف أم مجالس العلم؟
مجالس العلم عندك في الحرم، تترك الاعتكاف وتذهب إلى بيوت الناس يعني؟ لا. فالرسول قائد المسجد خيمة عليه الصلاة والسلام، لكن لو ذهبت إلى عالم تستمع إليه وأتى إلى مكانك فأنت لا تزال معتكفا ولم تقع في مخالفة إن شاء الله. وبهذه المناسبة أنا الرسول كان يعتكف ولا يخل إلى لحاجة الإنسان حتى لا يعود المرضى عليه الصلاة والسلام، فأنت لا تخل إلا للحاجة الضرورية، قضاء الحاجة أو ما أحد يخدمك يأتيك إن شاء الله، فأنت تقول بسرعة وترجع إلى ما التزمته من العكوف على طاعة الله وعبادته. نعم.
أحسن الله إليكم. ورد عن بعض المشايخ أن أهل السنة لا يمكنون أهل البدع من صلاة الاستسقاء، لأنه لو نزل الغيث قد يضطر الناس به. إذا كان أهل البدع في بلادنا هم القائمون على صلاة الاستسقاء، هل يحضر لمثل هذه الصلاة؟
الظاهر أنه يحضر. إن كان عندك سلطان تمنع أهل البدع من الاستسقاء والصلاة بالناس فلا لا بس، فعندك سلطان تمنع البدع من الصلاة بالناس يجب أن تقول بهذا، ما عندك سلطان تقل لهم استطاعت وصلي في مساجد هؤلاء ممن لم تقم عليه الحجة، ما دام مستورا ولم تقم عليه الحجة فصلي وراءه صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الجمعة، لا تخالف المسلمين فيها، هذه أمور عامة وشعار من شعارات الإسلام، بارك الله لا تتخلف عنها. وإذا تمكنت من منعهم من قيادة الناس في هذه الشعارات صل معهم، ما عندك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان الصحابة يصلون على وراء البدع، صلى بعضهم وراء المختار لعنة الله عليه، ما أعرف حقيقته لكن يرى أنه ينحرف أن ينزل، لكن ما عرفوا أن تدعى الرمادية والدعى النبوة والدعى، كان يصلي وراء الخوارج، المعمل كان يصلي وراء الخوارج، وبوب على ذلك البخاري بابا، بارك الله فيكم، فالشعارات الإسلامية ما تترك، والإنسان يؤدي طاعة الله عز وجل بحسب استطاعته، فكلكم أن إذا أمكن أهل السنة ألا يصلي بالناس إلا السلفيين فهذا والله لا يجب عليهم، وإذا ما استطاعوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يعني ما نهجر المساجد إلا إذا كان فيها قبول ما نصلي فيها، من أجل أن يدعو الإمام مبتدع أو يستجيب الناس مبتدع أو المسلمين من العيد مبتدع، لا يكون هذه الشعارات إسلامية الله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لي دين على شخص فقير يستحق الزكاة، هل إذا وضعت عنه الدين بما يعادل قيمة زكاة الفطر أكون بذلك قد أخرجت هذا النوع من الزكاة؟
بشرط أن لا تكون يائسا، بشرط أن لا تكون يائسا من دفعه ما الذي عنده ورده إليه، فتكون هذا حيلة. إذا كان هذا حال المدين تكون والله هذا ما يأتي للمال، هذا اعتماد هذا المسيح لأنه لا نعم. إذا كان بإمكان أن يؤدي هو ثقة وكذا فضل أن يجوز نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم لبس القبعات والتي قد يكون في بعضها زخرفة تشابه الصليب؟
لبس القبعات من شعارات الكفار، ولا يجوز للمسلمين أن يتبعوا المشركين في هذه الشعيرة الكافرة والمظهر الكفري، من تشبه بقومه فهو منهم، فعلي المسلمين أن يتميزوا عن الكفار في أكلهم وشربهم ونومهم وركوبهم ولباسهم وفي كل أمر يتميزون به عن الكفار، إلا الأمور المشتركة بين المسلمين والكفار وليست من خصائص الكفار. فالقبعة هذه قد حصل فيها معارك بين علماء المسلمين وبينها الكتاب والسفهاء، فيذكر مصطفى صادق الرافعي وغيره عن الشافعي أن لما الناس يعني شرعوا في تقليد الكفار والتأثر بالكفار والأخذ بالله الكفار كانوا من ذلك لبس القبعة، فنصح المسلمين علماء المسلمين جهال الناس وسفهاءهم عن لباس هذه القبعة، فمن بعض الكتاب يعني يقولون بالجواز ويذكرون فوائد لباس القبعة وأنها تقي رأسا للشمس، الرأس والعيون وكلام الشمس. ثم بعد أيام الكفار خلعوا القبعات ومشوا برؤوس مكشوفة، فقلدهم الرعاة من المسلمين فأصبح الكتاب يبررون كشف الرأس، يتلاعبون بعقول الناس. الشاهد أن علماء المسلمين أنكروا هذا وهو حق، ودليلهم من تشبه بقوم فهمهم، وعمر وافق الصحابة لما يعني فرض الجزية على الكفار شرطوا عليهم شروطا أن يخالفوا المسلمين في لباسهم وفي جلوسهم وفي ركوبهم وفي أمور كثيرة ليتميز الكافر من المسلم. وأنت الآن إذا ذهبت إلى كثير من المسلمين ولا تستطيع أن تميز بين اليهود والنصراني والمسلم وبين اليهودية والنصرانية والمسلمة، لأن المسلمين بجهلهم وقيادات أهل السوء لهم من الصوفية الخرافيين ومن الكتاب المنحرفين يسارعون إلى متابعة الكفار مع الأسف الشديد. وقد أخبر رسول الله بالقرآن هؤلاء، فقال تتبعون وسلم من كان قبلكم حذر القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكثير من الناس يحاكون الكفار ويقلدونهم، فكل موضع وكل جيد يأتي من الغرب يعتبر عنده تقدم ورقية ومخالفة وتخلف وربعية مع الأسف الشديد. نسأل الله العافية، شاهد لا يجوز هذا، ونسأل الله أن يوفق علماء السنة في هذا البلد أن يبينوا للناس واقع هذه القبعة التي ترى بعض الأطفال وبعض الشباب وبعض الرجال يلبسونها ويدخلون بها المساجد مع الأسف. فنحن نأمر في العلماء وفي الخطباء أن يحاربوا هذه الظاهرة الخبيثة السيئة وبين الناس حكم الله فيها وأنها تقليد خبيث وسيء لأعداء الإسلام. والمسلم عزيز لا ينحدر إلى هذا المستوى فيكون ضيلا وذنبا لأعداء الله. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل
بس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. سامحونا يا أخوان.